أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نحن الآن سنبدأ إن شاء الله تعالى قراءة ملزمة كده مختصرة، أخ من الدفعات الفائتة كتبها، وهي في الحقيقة أنا فاتح الكتاب معاها وأقرأ منها في مادة أصول الفقه. والآن سنبدأ في المقدمة، مقدمة الكتاب. يقول الشارح الكاتب تعريف علم أصول الفقه، قال: علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تاني، هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تعال الأول نشرح التعريف دوت، ودوت هيفك لك كل اللوغاريتمات اللي بعد كده. ما معنى العلم بالقواعد؟ يعني إيه قواعد؟ حضرتك درست في النحو إن الفاعل دايما مرفوع، صح كده؟ فأنت حضرتك محتاج تعرف يعني إيه قواعد. هي دي القواعد بتاعت أصول الفقه. حضرتك لما تدرس أي مسألة فقهية، أو حضرتك لما تتعلمي أي مسألة فقهية، لازم تبقى عارف القواعد اللي الشيخ بيتكلم بيها، وإلا هتبقى مثل النصارى ضال مضل، زي ما ربنا قال على النصارى ضالين، ماشي وراهم في أي حاجة بيقولوها، يقولوا يمين ماشي وراهم يمين، يقولوا شمال أنت ماشي وراهم شمال. لكن لو أنت عندك اللي احنا بنسميه القاعدة اللي هو بيستمد منها العلم، فلو خالفها لسألت لماذا خالفتها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ما يفعله كانوا يسألونه: لماذا خالفت ذلك يا رسول الله؟ فمثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بالناس من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، وفي رواية من الفجر إلى العشاء، بوضوء واحد. النبي كان سنته عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة قبل الصلاة، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عمله اللي كل الصحابة شايفينه. إنما جه في يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقط. سيدنا عمر رضي الله عنه من الذين بدأ يسأل: يا رسول الله، رأيناك اليوم فعلت كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أردت ألا أحرج الأمة. وغيرها في كتب السنة كثيرة جدا على هذا المنهال. الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا خالف القواعد. أما إذا كنت وراء شيخك أعمى لا ترى ما يستمد منه العلم، فبهذه الطريقة ستكون مقلدا. ومعنى التقليد هنا أنت مقلد، لا يجوز لك أن تعدي تقليدك إلى غيرك. يعني ما ينفعش بقى تروح لواحد تقول له: ايه، على فكره الشيخ بتاعنا قال ان الكلام ده حرام، فطالما قال حرام يبقى حرام انت كمان تعمل كده. هذا الكلام ضلال، لا يجوز لك ان تستمد او ان تقول هذا الكلام لغيرك. انت اخرك تبقى يعني الناس في المساله دي ثلاث طبقات: واحد مقلد جاهل، وواحد مقلد عالم، وواحد مجتهد. فالمقلد الجاهل هو الذي يسمع شيخه ولا يعرف ما الدليل، فدوت حقه لا مانع منه، بس لازم انت ملتزم ايها المقلد الجاهل الا تتخطى شيخك. قال ابو عمر بن عبد البر رضي الله عنه في كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال ايه؟ قال: ان المقلد مقلد شيخه في كل شيء، الا انه مجتهد في شيء واحد، وهو من يقلد. فهو مقلد لشيخه، لكن لا يجوز له أن يتعدى شيخه إلى شيخ آخر لأن مش عاجبه فتوى شيخه في المسألة دي. لا، أنت آخرك هنا عند الشيخ ده، واخد بالك أنت إزاي؟ فأنت تعمل بما يقوله. ده المقلد الجاهل. اللي بعده المقلد العالم. المقلد العالم هو يعلم كل الأصول والأحاديث والقرآن في المسألة دي، ولكنه لا يجتهد، يعني فقط آخره يعرف المسائل القديمة، أما المسائل الحديثة، واحد يسأل عن حكم المظاهرات، واحد يسأل عن حكم الشرع في كذا في الأيام الحاضرة، ما رأيكم في الفيزا كارد، ما رأيكم في عقد كذا، في الحاجات الحديثة، لا، أنت لا يجوز لك أن تفتي، أنت فقط يعني رجل مقلد ولكنك عالم بالأدلة فقط. المجتهد اللي هو الثالث، النوعية الثالثة، ده آخر واحد بيكون إمكانياته إن هو يعني مع الأدلة وكمان مع آلات الاجتهاد التي تتعدى، فاهم بقى يعني إيه قياس، ويعني إيه علل، ويعني إيه استنباط علة، ويعني إيه تحقيق مناط، والكلام ده هيجي قدام شوية. خلاص كده؟ ديت الثلاث حاجات، أو الناس إحنا بنقسمهم، أو العلماء بيقسموا الناس للثلاث أقسام دول. طيب، بعد كده حضرتك قال لك هنا تعريف علم أصول الفقه، قلنا هو العلم بالقواعد، يبقى أنت لازم تكون عارف القواعد التي يتوصل بها، عندك قواعد تتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. خد بالك من التفصيل ده، أحكام شرعية عملية من أدلتها التفصيلية. طب أحكام شرعية عملية، ليه ما قالش علمية اللي هي الاعتقادية يعني؟ واخد بالك أنت إزاي؟ لا، لأن أنت أصلا ما فيش اجتهاد في الاعتقاديات وما فيش استنباطات فيها، العقيدة كلها نازلة واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ اما العمليات، الاحكام العمليه، الاحكام العمليه بقى اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج، وبعد كده المعاملات والاجتهادات التي تقع في المستقبل، وكل دي اسمها احكام عمليه، يعني انت بتعملها بنفسك، واخد بالك؟ فلازم يكون عارف القواعد اللي بتوصلك للاحكام الشرعيه العمليه ديت من ادلتها التفصيليه. يعني ايه الادله التفصيليه؟ يعني الدليل الصغير اللي بيتكلم عن الجزء ده، التفصيل اللي هو زي ما بيقولوا متفصل على المسألة دي، انت بتاخد العلم ده من الأدلة دي، وهيك الكلام ده بالتفصيل. هو هنا كاتب القواعد قضية تشترك فيها العلوم، ويدخل معه في التعريف نوعان من القواعد، قواعد لغوية وقواعد معنوية أو شرعية، يعني قواعد شرعية. القواعد اللغوية كقولنا اللفظ العام يتناول جميع أفراده قطعا ما لم يخصص. حضرتك دلوقتي لما بتيجي كلمة لفظ عام كده بتاخده كده من ربنا سبحانه وتعالى، جميع أفراد الأفراد متناولة في هذا الأمر، ربنا بيقول وأقيموا الصلاة، فما تجيش امرأة تقول لي ربنا ما قالش وأقمنا الصلاة مثلا يعني، لا، أقيموا الصلاة هنا يتناول جميع الأفراد اللي يدخلوا تحت اسم وأقيموا الصلاة. ما لم يخصص، يعني إيه ما لم يخصص؟ ربنا عز وجل خصص المرأة إذا حاضت ألا تصلي في هذا الوقت، خلاص لا مانع نقول لحضرتك ما تصليش دلوقتي، لأن هذا حكم تخصيصي متعلق بك أنت فقط ولا يتعلق بالرجل. هو ده معنى كلمة القواعد اللغوية. طب إيه القواعد الشرعية ديت أو المعنوية؟ قال لك هي القضايا المتعلقة بالأسس التي بنى عليها الشارع أحكامه، والأغراض التي رمى إليها بتشريعه، كقولنا الأصل في الأشياء الإباح. يعني ربنا أصلا نزل الدين ده كله ليه؟ ليه ربنا نزل، ليه مثلا؟ هل الاصل في البيوع الحرمه ولا الحل؟ واخد بالك؟ واحد يسالك السؤال ده، ربنا عز وجل بيقول واحل الله البيع وحرم الربا، يبقى كل البيوع حلال الا ما حرمه الشرع. عشان ما يجيش واحد يقول لك انتم محرمين علينا كل حاجه، لا، انتم مش محرمين كل حاجه، حضرتك اللي ماشي في كل المحرمات، دي مشكلتك انت، لكن كل حاجه حلال، المحرمات حاجات معدوده، كل الأكل حلال، المحرمات في الأكل معدودة، يعني الأكل كل المأكولات اللي حضرتك بتاكلها حلال، المحرمات هتلاقي قل تعالى وما أتل قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، هتلاقيهم 6 7 أصناف، 8 بالسنة، 10 بالسنة بالكثير قوي، هي دي المحرمات. أما بقية المأكولات حلال، واخد بال حضرتك إزاي؟ فيجي واحد يسألك يا شيخ، طب لو في جبنة محطوط فيها دهن خنزير، ما هو انا مش قصدي ان انا اكل الخنزير، يعني حضرتك سبت كل الجبن اللي في الكون ورايح تاكل بتاعت جبنه الخنزير؟ طبعا هي دي المشكله. طيب، يبقى هي دي الاحكام الشرعيه. طيب ايه هي ادلتها التفصيليه؟ قال والمراد بالادله التفصيليه هي الادله الجزئيه، والادله الجزئيه هي ما تتعلق بمساله بخصوصها، ويدل كل واحد منها على حكم بعينه، كقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. شوف، خلي بالك، ده دليل تفصيلي، ربنا بيقول لك حرام عليك أمك وأختك وبنتك إلى آخر الآية بتاعت سورة النساء، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فالأول يدل على حكم بعينه هو حرمة الزواج بالأم والبنت، والثاني يدلنا على حرمة الإيه؟ الزنا. قال: وأما الأدلة الكلية أو الإجمالية، إحنا عرفنا الأدلة التفصيلية اللي هو الدليل الجزئي، يعني حاجة ربنا بيقول لك على حكم بعينيه، حكم كده مخصوص بالدليل ده. طب أمال يعني إيه دليل كلي؟ ما أنت العادي بالمنطق لما تسمع كلمة دليل تفصيلي أو دليل جزئي أكيد هتسأل طب يعني إيه دليل كلي؟ اللي هو المضاد لهذا الدليل الجزئي. عفوا. إيه المعنى؟ قال لك الدليل الكلي هي بقى المصادر، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذا، دي اسمها دليل إيه كلي. ولذلك بيقول لك: فوظيفة الأصولي البحث في القواعد الكلية. يبقى الأصولي مهمته يبحث في الإيه؟ في الأدلة الكلية. طب ووظيفة الفقيه البحث أو استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعية باستخدام تلك القواعد الكلية. طبعا حضرتك ان شاء الله بعد شويه هتدرس قدام في الكتاب نفسه الامر للوجوب. يعني ايه الامر للوجوب؟ لما ربنا بيقول لك افعل كذا بفعل الامر دوت افعل، يبقى تعرف ان ربنا بيوجب عليك هذا الفعل. هو ده معنى كلمه الامر للوجوب. النهي للتحريم، ربنا بيقول لك لا تفعل هذا بفعل اللي هو باداه النهي لا ديت، يبقى في اللحظه دي تعرف ان ده محرم. وهاتي هذا بالتفصيل يعني. خلاص كده؟ يبقى هو ده معنى كلمة إيه. طب بيقول لك الغاية من علم من أصول الفقه. قال لك الغاية المقصودة من وضع علم أصول الفقه تطبيق قواعده وبحوثه على الأدلة التفصيلية. يبقى حضرتك بتدرس الأصول عشان تطبقها للتوصل إلى الأحكام الشرعية العملية. طيب عشان بس ما نخشش في الجزء ده. وأما الغاية من الفقه، إحنا قلنا الغاية من أصول الفقه إن أنت بتقعد تطبق القواعد دي على الإيه؟ على الفقه. وأنا بقول يعني وكلامي يا رب يعني يكون صحيحا، ان علم اصول الفقه هو النور الذي يستمده طالب العلم او الذي يدرسه طالب العلم لكي يتعلم هل شيخه ضال ام شيخه على خير، وبالذات في هذا الزمان الذي تشتتت فيه المشائخ حتى لا ندري يعني من الصحيح ومن الفاسد. طيب قال لك: وأما الغاية من الفقه فهو الفوز بسعادة الدارين بتطبيق الأوامر والانتهاء عن النواهي. تخيل ان انت وانت بتطبق كلام ربنا سبحانه وتعالى بتصلي او بتصوم، او المرأة تعبد ربها في طاعة زوجها، تخيل ان الله عز وجل وانت تتعلم هذا العلم وتتعلم الفقه ترى ربك امامك هو الذي يأمرك. في اللحظة دي تجد قلبك تعمل لله عز وجل، تصلي لأن الله أمرك لا لأنه فرض، تعبد ربك تقربا، تعبد ربك سبحانه وتعالى على سبيل أنك تقترب منه. شوف ربنا بيقول إيه: لن ينال الله لحومها اللي هي الأضاحي يعني ولا دماؤها. طب يا ربي أنت ماذا تريد من اللحوم والدماء دي اللي احنا بنذبحها؟ ولكن يناله التقوى منكم. امتثالك لأمر الله بالتقوى هو ده الايه؟ هو ده المقصود من غاية الفقه. طب بيقول لك استمداد علم أصول الفقه، قال: يستمد علم أصول الفقه من علم الكلام. يعني ايه علم الكلام يا شباب؟ يعني المنطق، عارفين اللي هو بنعمل مقدمات عشان تودينا النتائج. يعني حضرتك ما ينفعش يبقى علم أصول الفقه فيه تناقضات بقواعد، واخد بالك؟ وما ينفعش شيخك يقول لك لا اعمل زي ما بقول لك. لا حضرتك ما ينفعش تقول لي كده. ده علم اصول الفقه ده هو الماده العلميه التي تجعلك تقول ان ما يفعله هذا الرجل صحيح او خطا. خلاص كده؟ وما ينفعش تمسك الدليل بقى تقول ده ربنا قال كذا وتفضل ماسك بقى في الدليل ان ده حرام. لا حضرتك، ما ممكن يبقى في دليل تاني بيصرفه. ما ممكن يكون في دليل تاني لغوي يقول ان الكلام ده غير صحيح. عارفين يا اخوانا ظاهرة التكفير اللي حادثة اليومين دول وظاهرة سببها ايه؟ سببها ان الناس دي جهلة بعلم اصول الفقه. وانا قابلت من الضلال كثيرا لا يفقهون شيئا عن اصول الفقه. هم لا يفقهون ما معنى اصول الفقه اصلا، ولا ما معنى اللغويات، ولا اي حاجة خالص. فانت لازم تدرس ولازم تتعلم حتى يكون لديك الدليل تعلم به هؤلاء القوم. قال لك واضع علم أصول الفقه. قال لك علم أصول الفقه أصلا كان موجود قبل ذلك في الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لكن أول واحد بدأ بقى يألف كتاب يحطه وفي يقعد فيه قواعد كده كان الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة في بعض أهل العلم يعني في الكتب اللي هي اللي بره كتابنا يعني بيقولوا إن الإمام الزهري، لكن هو الشافعي هنا في الكتاب. قال لك طريقة، بيقول لك هناك طريقتان في علم أصول الفقه. الجماعة بتوع أصول الفقه دولت لما بدأوا قبل ما يألفوا الكتب في أصول الفقه عملوا طريقين. الطريق الأولاني كان طريق أبي حنيفة رحمه الله، وطريق أبي حنيفة كان طريقا عبقريا، بيمسكوا المسألة العلمية اللي هي مسألة مثلا الوضوء والطهارة مثلا، والإمام أبو حنيفة قاعد جنبه 10 20 طالب من طلابه الكبار، يبدأ يطرح المسألة وجنبه طالب من الطلبة يكتب ما يحدث في هذه الجلسة اللي احنا بنسميه زي محضر الجلسة كده. تلاقي كل الإمام أبو حنيفة يطرح المسألة، ما تقولون في قول الله عز وجل كذا، خلاص كده. فيبدأ هذا يقول للحلال وده يقول للحرام، وهذا يقول لا هذا فيه جزء من حلال وجزء من حرام، وبعضهم يقول إن كان كذا فهو حلال وبعضهم يقول إن كان كذا فهو حرام، يعني بجزء تفصيل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكتب، هذا الشاب الذي وراء الإمام يكتب كل الفروع اللي قالها الطلبة دول لأنها كلها أدلة تعمل. أما أبو حنيفة لو وجد أن بعض الطلاب شرد عن البعيد فيقول له لا كلامك ده غير صحيح. فلما جم الطلبة بتوع أبو حنيفة يكتبوا كتب الأصول عملوا إيه؟ ما جابوش بقى مسائل منطقية، لا جابوا كل الفروع ديت وبدأوا يقول لك يبقى الأصل في المية إن هي طهرة بسبب الفروع كذا وكذا 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 اللي هم اللي قالوها المشايخ دول ساعتها، فبيجمعوا الفروع عشان يطلعوا لنا قاعدة أصولية يشتغلوا منها. الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه اسمهم، طبعا الطريقة الأولى بتاعت أبي حنيفة دي اسمها طريقة أصحاب الرأي، سموهم طريقة أصحاب الرأي مقابلة المدرسة الأخرى اللي اسمها طريقة المتكلمين. ايه طريقة المتكلمين دي بقى؟ المتكلمين دولت بقى اللي هو من بعد الشافعي وانت جاي. الشافعي رحمه الله حط قواعد منطقية، واخد بالك، بيستدل عليها من كلام الله ومن سنة رسوله، واخد بالك. انما ابو حنيفة كان بيستدل بكلام الله وسنة رسوله في الفروع. في الفروع يعني ايه؟ المية طهرة، الصلاة واجبة، كل ديت بيسموها فروع. أما الشافعي بدأ يحط قواعد أصولية، يعني يقول لك الأمر للوجوب. طب ما دليلك على هذا؟ يبدأ يسرد لك أدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده سموها طريقة المتكلمين والشافعية، واخد بال حضرتك إزاي؟ من الذين ألفوا في كتب الشافعية أو طريقة المتكلمين كان الإمام أبو حامد الغزالي والإمام الرازي والإمام الآمدي. ومن الذين ألفوا في طريقة الحنفية وأصحاب الرأي كان الإمام البزدوي والنسفي والجصاص والدبوسي. الدكتور هنا بيقول وهناك طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين دون الاعتماد على أي من الطريقتين. يعني إيه؟ قال لك إذ اهتموا بتحقيق القواعد وإقامة البراهين واهتموا بربطها بالفروع. يعني بمعنى الأصح ما بقاش متمذهب بمذهب، ده بقى نظامه إيه؟ مع الدليل والقواعد الأصولية ماشي وراها. يطلع هو يعني مثلا واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، هما الاثنين حنابلة، تلاقيهم على غفلة سابوا مذهب الحنابلة وبقوا مع الشافعية. هما مش مع الشافعية، لا هما مع الدليل، لقوا الدليل الصحيح مع الشافعية والبرهان الحقيقي مع الشافعية فاستدلوا به. قال لك من الناس اللي هم جمعوا بين الطريقتين دولت ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشاطبي في كتاب الموافقات، كتاب عظيم لازم تشتروه، وكتاب الشوكاني في إرشاد الفحول، وده فعلا يعني اسم على مسمى، خلاص كده، يعني إرشاد الفحول يجعلك فحلا في أصول الفقه. وبهذا ننتهي من المقدمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.